الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكرنا فيما مضى قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد ذكر كثير من المفسرين والفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل عدة عند هذه الآية العظيمة المباركة، من ذلك شرعية السحور وأن السحور مستحب لهذه الآية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا مما يدل على تأكيده وأنه لا ينبغي لإنسان أن يفرط فيه، لأنه كما تقدم للكفار صيام وللمسلمين صيام، ومن الفوارق بين صيام المسلمين والكفار أكلة السحر. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فالبركة حاصلة لمن تسحر، فلا ينبغي لصائم أن يفرط بأكلة السحر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الأحاديث التي جاءت في وصال النبي صلى الله عليه وسلم لصومه هي صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وإلا لكان السحور واجبا، ولكن وصاله نقل الحكم إلى الاستحباب. وهذا السحور كما سمعتم مستحب، وأقل ما يتسحر به الإنسان أقل شيء من طعام أو من شراب. وهذا أمر ينبغي الحرص عليه، ولو كان الإنسان لا يحتاج للأكل والشرب فيأخذ ولو شيئا يسيرا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استحباب الأكل، وابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنه وأقل ما يؤكل أو يشرب. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تجرع جرعة من ماء فهو حديث، رواه عاصم بن أبي النجود، وخالف فيه عدي بن ثابت، وخالف فيه أيضا غيره، فهو حديث لم يصح، فهو حديث فيه اضطراب في روايته اضطراب، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر وقت للسحور هو آخر الليل قرب الفجر، لما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ الإنسان هذا العدد من الآيات القرآنية. لذلك الذي يتسحر في أول ثلث الليل الآخر أو في نصف الليل يكون قد فعل خلاف الأولى. فينبغي للإنسان أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور. وجاء أيضا حديث أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنت لأتسحر ثم تكون بي سرعة أن أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يدل هذا على استحباب التأخير أكثر، ولو أن إنسان قدم السحور ما كان ذلك محرم أصلا، وإنما من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسائل في هذا الباب: من أكل أو شرب أو جامع ففي أثناء ذلك يؤذن المؤذن وهو يأكل أو يشرب أو يجامع. فيذكر العلماء لهذه المسألة أن يكون المؤذن ممن يتحرى ويراقب طلوع الفجر، ففي هذه الحالة يجب على الصائم على الآكل أن يترك مباشرة وأن يخرج ما في فمه ويتمغمغ. وإن استمر في الأكل أو الشرب أو الجماع فإن صومه يفسد، فإن صومه باطل لأنه ارتكب مفطر، والله عز وجل قال: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد تبين وهو فاعل لهذه الأمور أو أحدها. كذلك الحالة الثانية أن الإنسان يأكل ويشرب فيؤذن المؤذن، إلا أن المؤذن ليس عنده معرفة بالأوقات ولا يتحرى النظر في ظهور الفجر أو غيره، فهذا لا يكون مفطرا، لا يكون مفطرا. وإن كان عنده الخبرة أكل وشرب حتى يتبين الفجر، وإن كان ليس عنده خبرة أحجم لجهله بالحال الذي هو فيه، الحال الذي هو فيه. يذكرون أيضا مسألة: فيأكل ويشرب فإذا به يسمع إقامة الصلاة، فإذا به يسمع بإقامة الصلاة مثلا، أو إذا به يتأكد من إنسان فيقول له: قد صلى الناس أو قد كادوا يصلون، أن الفجر قد طلع. في هذه الحالة ما دام متيقن أنه ليل ولا يعلم أن النهار قد ظهر فصومه صحيح ولا قضاء عليه، فصومه صحيح ولا قضاء عليه على الصحيح، لأنه على يقين أنه في ليل، فكون النهار دخل وهو لا يعلم فهو معذور لعارض من العوارض. كذلك أحيانا الإنسان يأتي غيوم وهكذا فيظن أن الشمس قد غربت فيأكل ويشرب، فهنا إذا كان شاكا لا يجوز له أن يفطر، عكس ما إذا كان شاكا في دخول الفجر فيجوز له أن يأكل ويشرب. أما عند الإفطار فهو متيقن أنه نهار وشاك في دخول الليل، فلا يجوز له أن يأكل ويشرب ويفطر إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن. وينبه أيضا على مسائل يذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى. من هذه المسائل: الأكل والشرب ناسيا، إنسان أكل أو شرب ناسيا فهنا يكون صومه صحيح، يكون صومه صحيح، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقى. يبقى معنا إشكال: إنسان أكل وشرب ناسيا ولا يعلم أنه معذور وأن صومه صحيح، فقال: إذن وقعت في مفطر فقد فسد صيام يومي فاستمر بالأكل والشرب، هل هذا صومه يكون صحيح أم لا؟ خلاف بين العلماء على قولين: منهم من يوجب عليه القضاء ومنهم من يقول صومه صحيح والقضاء أحوط، والقضاء أحوط والله أعلم. كذلك أيضا بارك الله فيكم ما يبقى في الفم من بقايا الطعام، فربما في النهار يخرج هذا الذي بقي في الفم بين الأسنان ونحوه فيبتلعه، فإذا ابتلعه الإنسان وهو عالم به فإن صومه يبطل لأنه ارتكب مفطر، وهذه المفطرات قلت أو كثرت فهي مفطرة. كذلك يعفى عما كان في الفم أو الأسنان ولا يحس به الإنسان، تمضمض واستاك ثم بقيت بعض الأشياء اليسيرة لا يحس بها بلسانه ولا شيء فتذهب فيمتغطها مع الريح، فهذا صومه صحيح ولا يؤثر عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهو لا يعلم هذا، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا المضمضة والاستنشاق في الوضوء مشروعة، المضمضة والاستنشاق في الوضوء مشروعة، فإلا أنه ينبغي للإنسان إذا تمضمض واستنشق ألا يبالغ في ذلك، ألا يبالغ في ذلك. جاء في حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يحاول الإنسان سحب الماء إلى أعلى الأمر ولا يكثر الماء ويكثر إدارته في فمه حتى لا يذهب عليه إلى جوفه. تبقى معنا مسألة ما إذا الإنسان جف فمه وربما أثر في حلقه، فهل له أن يتمضمض ثم يرمي به لغير وضوء ولكن من أجل أن تقع الرطوبة في الفم؟ فهنا العلماء يقولون جائز ولا يفطر. كذلك إذا حس بالحرارة والإرهاق وشدة الظمأ فاغتسل بماء بارد وبقي يصب على بدنه الماء حتى يستريح شيئا، أيضا هذا لا يكون مفطرا، هذا لا يكون مفطرا. ومن هذا الباب يذكر العلماء أيضا مسألة أخرى وهي مسألة ذوق الطعام، ذوق الطعام باللسان، فهذا يحصل للمرأة في الغالب إذا أراد تأكد من الملح من غيره في الطعام، فإذا أخذت شيء من الطعام وذاقته بطرف لسانها فهذا لا تعد مفطرة، تتحرى السفن حتى لا يدخل منه شيء إلى جوفها. والذي ينبغي على الصائم أن يحافظ على صيامه وأن يعتني به، لأنه ربما وقع في مفطر وهو لا يشعر، وبالعكس أيضا من الناس من يستعظم بعض الأمور وهي ربما غير مكروهة للصائم فضلا عن أن تكون مفطرة. ومن باب التمثيل في هذا الباب ما ذكره كثير من العلماء من ريق الصائم، فإن ريق الصائم على ثلاثة أحوال: الريق المعتاد في الفم فهذا تحريمه، والقول أنه مفطر فيه مشقة لا تأتي بمثله الشريعة، والشريعة يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن الخطأ أنك تجد كثير من الصائمين في كثير من البلدان يبقى طوال يومه كلما وقع اللعاب في فمه واجتمع حاول إخراجه، ومن هذا تحصل أضرار كثيرة. من ذلك نشوف الفم والحلق، وربما أدى إلى التضرر، وهذا لا ينبغي. فإن هذا إذا كان على العادة التي خلقه الله عز وجل فلا ينبغي أن تسفل به، وإنما ابتلعه، ومن وراء ذلك فوائد. ومن الناس من ربما إذا حس بجفاف أو إرهاق جمع هذا اللعاب في فيه، فإذا كثر ابتلع، وهذا من العلماء من قال يفطر، والصحيح أنه مكروه. والحالة الثالثة يجمع لعابه ثم يخرجه ثم بعد ذلك يعيده فيبتلع، وهذا مفطر، وهذا يفطر الصائم. قد يقول إنسان ما هو معقول أن إنسان يجمع اللعاب ثم يخرجه ثم بعد ذلك يبتلعه؟ نقول هذه المسألة ذكرها العلماء في كتبهم، ونستفيد منها فائدة قد لا يتفطن لها الإنسان. من ذلك ما إذا كان الإنسان يخيط ثم بلل كمية من الخيط بلعابه ثم أعادها مرة أخرى، حين أن تعيده إلى فمك يفطره. أوضح من هذا أيضا حين يستاك الإنسان بالسواك ثم يخرجه من فمه وعليه لعاب، فحين أن تخرجه تعيده مرة ثانية إلى فيك وفيه ماذا؟ لعاب، فيأخذ الحكم. فإذا استكت به امتص هذا الريق الذي بقي فيه، اجفل به، ثم بعد ذلك تستاك، يكون الأمر طبيعيا. فالحاصل بارك الله فيكم، إذا لم تكن هذه الأشياء مفطرة فأقل أحوالها أن تكون مكروهة، والصائم يحتاج أن يحافظ على صومه. كذلك أيضا بارك الله فيكم مسألة استخدام السواك، الصحيح جواز الاستياك طوال النهار، من أول النهار ومن وسطه ومن آخره، مع أن بعض الشافعية يرون أن السواك من بعد الزوال الذي هو من بعد دخول وقت الظهر إلى المغرب مكروه، وهذا لا دليل على الكراهة. فإن كان مكروها بعد الزوال فما المانع من كراهته قبل الزوال؟ إن كان جائزا قبل الزوال فما الدليل على الكراهة بعد الزوال؟ فهو يستخدم في أي وقت. ومن هذا الباب يحتاج الإنسان أن يتنبه للسواك، أنه إن كان جديدا بمعنى أنه أخذه رطبا ولم يستك به من قبل، فلا ينبغي له أن يستاك به في النهار، وإنما يستاك به في الليل حتى تذهب الرطوبة وتذهب الحرارة التي تكون فيه، ثم بعد ذلك يستاك به في النهار. أما إن استاك به في النهار وهو أخضر ففيه رطوبة وحرارة، وربما خرجت بعض الأجزاء منه فابتلعها، فإذا ابتلعها يعد مفطرا لأنه قد ابتلع رطوبة ولو كانت يسيرة، وهكذا بعض ما تحلل منه. فلذلك يستاك به في الليل، ثم إذا استاك به في النهار تكون قد ذهبت الرطوبة. كذلك أيضا بارك الله فيكم مما يذكرونه رحمهم الله تعالى السواك الذي ليس من الأراك، الذي هو الفرشة والمعجون. وهذا السواك إذا استخدم الفرشة فقط لا إشكال، يستخدمها في الليل، يستخدمها في النهار، يستخدمها في أي وقت أو في أي حين، لا كراهة في ذلك. لكن إذا استخدمها مع المعجون فهذا المعجون يقولون فيه مواد نافذة وقوية النفوذ تنفذ إلى المعدة. فمن العلماء من قال من استخدمه في النهار فطر، ومن العلماء من قال من استخدمه لا يفطر. ونحن نقول إذا استخدمته وتحريت ألا ينفذ منه شيء إلى جوفك فصومك صحيح، لكن يكون الأولى استخدامه في الليل قبل الفجر خروجا من الخلاف ومن الريبة ومن الكراهة. مما ننبه عليه أيضا النخاعة، النخاعة والنخامة. هذه النخاعة والنخامة إما تخرج من الدماغ وإما تخرج من الصدر. فهذه النخاعة إن خرجت إلى حلقك أو إلى أقصى فمك ثم نزلت إلى الجوف بنفسها بدون أن تنزلها أنت فلا تفطر، فلا تفطر. وإن خرجت إلى فمك وتعمدت بلعها فالكلام عليها من وجهين. الوجه الأول أن ابتلاع النخامة والنخاعة قذر ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. الأمر الثاني أن فيها أضرار على من ابتلعها ذكرها الأطباء. أما الوجه الآخر فهو هل تكون مفطرة إذا ابتلعها بنفسه أم لا تفطر؟ فالعلماء على قولين، منهم من قال تفطر ومنهم من قال لا تفطر، من العلماء المتقدمين ومن العلماء المعاصرين. ولا نستطيع أن نجزم أنها مفطرة لعدم وجود الدليل الصحيح ولوجود الشك في ذلك، ولكن نقول أقل أحوالها أنها مكروهة. كذلك أيضا بارك الله فيكم القلس. هذا القلس هو شيء تفرزه المعدة عند الشبع، وقد يكون في الصائم في أول النهار لقربه من السحور، فتفرز المعدة شيء يخرج إلى ماذا؟ الحلق، وربما إلى أقصى الفم، وربما ملأ الفم، واضح؟ وهو ليس القيء الذي هو الطرش، وإنما أقل منه، أقل منه. فهذا القلس هل يفطر أم لا يفطر؟ على حالي، إن وصل إلى أقصى الحلق أو الفم ثم رجع بنفسه فلا يفطر، وإن خرج إلى فمه وأمكنه حبسه فابتلعه أفطر. القي إن استقاء الإنسان بنفسه وتعمد إخراج القي بنفسه فإنه يفطر وعليه قضاء ماذا ذلك اليوم، إن كان لمرض أو غيره، استقاء لمرض أو غيره. أما إن استقاء لغير ما عذر وإنما من أجل أن يفطر فإنه يكون قد أفطر متعمدا. أما إن ذرعه القيء بدون أن يستقي بنفسه لمرض أو غير ذلك فإن للعلماء فيه قولان، أحدهما أنه يفطر، وهذا قال به أكثر العلماء من المتقدمين ومن المعاصرين، ومن المعاصرين أنه إن ذرعه القيء أنه يفطر عند أكثر العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومن المتأخرين ابن العلامة ابن باز وابن العثيمين والشيخ صالح الفوزان وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، وهذا القول أقرب، لأن الأدلة التي جاءت بالتصريح بأنه يفطر صريحها غير صحيح وصحيحها غير صحيح. وعلى هذا نقول من أخذ بأقوال هؤلاء العلماء الكبار وقضى يوما مكانه فهذا خير، ومن لم يقضي فليس عندنا دليل يلزمه بالقضاء، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.